الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة وحث على أفعال الخير كلها وجعل جزاءها القبول والإثابة، فسبحانه من كريم جواد رؤوف بالعباد، يأمر عباده بالتقرب إليه بالدعاء ويخبرهم أن خزائنه ليس لها نفاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العباد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعرضوا لنفحات المولى في جميع الأوقات بالدعاء والرجاء، وخاصة في هذا الشهر المبارك، فقد قال الله تبارك وتعالى في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير رحمه الله وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام: إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وحسنه. قال النووي: يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين. وهكذا الرواية: حتى بالتاء، أي حتى يفطر، فيقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك. انتهى. وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه وصححه البوصيري. ولا ريب أن استجابة الدعاء من السعادة، لا ريب أن استجابة الدعاء من السعادة. قال الله حكاية عن زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى، يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. ولا شك أن إجابة الدعاء من السعادة، فيكون عدم إجابته من الشقاء. انتهى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. قال القرطبي: إن إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. انتهى. قال سهل التستري رحمه الله: شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. انتهى. أيها الصائمون، إن من أهم أسباب استجابة الدعاء الإخلاص. قال تعالى: ف فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويدخل فيه أن تتوخى إخفاء دعائك، أن تتوخى إخفاء دعائك. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال القرطبي: قال الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. انتهى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. رواه البخاري. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. وثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم. وثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع. ورابعها أنه أبلغ في الإخلاص. وخامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء. وسادسها أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو جل جلاله قريب من داعيه وقريب من عابديه. وأقرب ما يكون الرب من عبده وهو ساجد. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. وثامنها أنه أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات. وتاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. انتهى. من أسباب استجابة الدعاء ثانياً الاستعانة بالله وحده. قال الله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر وأنه ليس لغيره أمر. انتهى. من الاستعانة بالله بث الشكوى إليه. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وانظر إلى تضرع أيوب عليه السلام وبثه شكواه لله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من الاستعانة بالله الدعاء بدعاء الكرب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري. قال ابن حجر: قال ابن بطال: حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث، وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتيا، فسعي به عند السلطان فسجن، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج، انتهى. من أسباب استجابة الدعاء حضور القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال النووي: اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر، انتهى. يدخل فيه إظهار الضعف والخشوع في الدعاء. قال زكريا عليه السلام في دعائه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وفي الآية الأخرى: وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الشيخ محمد الأمين: وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه، انتهى. ويدخل فيه العزم في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه مسلم. قال القرطبي: قال علماؤنا: قوله عليه الصلاة والسلام فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمة الله، لأنه يدعو كريما. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، انتهى. ومن أسباب استجابة الدعاء حسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يستقيم له هذا إلا إذا أحسن الفعل، إذا أحسن العمل، إذا اتقى ربه وجاهد نفسه وحاذر محارمه، فإن هذا هو الذي يستطيع أن يحسن ظنه بربه، انتهى. ويدخل فيه أيضا رفع اليدين بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وجود إسناده ابن حجر. ويدخل فيه أيضا عدم استبطاء الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. ومن أسباب استجابة الدعاء أيضا التوبة والاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويدخل فيه أيضا عدم أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. ويدخل فيه أيضا عدم الاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وعن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. رزقني الله وإياكم الدعاء والإجابة، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، من أسباب استجابة الدعاء أيضًا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وافتتاح الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى. أيها المسلمون، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها، وكيف لا يكون الدعاء هو العبادة وخالصها، وهو من أعظم القرب لرب العالمين، وبه يدرك العبد مصالح الدين والدنيا، وبكثرة الإلحاح فيه على الله ينقطع الرجاء من المخلوقين، ويكمل رجاؤه وطمعه في رحمة أرحم الراحمين. ألا وإن الدعاء ينبئ عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار، ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه لربه وشدة الانكسار. فكم من حاجة دينية أو دنيوية ألجأتك إلى كثرة التضرع واللجأ إلى الله والاضطرار إليه، وكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضر، وجلب بها الخيرات والبركات والمسار، وكم تعرض العبد لنفحات الكريم في ساعات الليل والنهار، فأصابته نفحة منها في ساعة إجابة فسعد بها وأفلح والتحق بالأبرار، وكم تضرع تائب فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار، وكم دعاه مضطر فكشف عنه السوء وزال عنه الاضطرار، وكم لجأ إليه مستغيث فأغاثه بخيره المدرار. فمن وفق لكثرة الدعاء فليبشر بقرب الإجابة، ومن أنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن بحصولها من فضله وثوابه. فحقيق بك أيها العبد الصائم أن تلح بالدعاء وخاصة في هذا الشهر ليلا ونهارا، وأن تلجأ إليه سرا وجهارا، وأن تعلم أنه لا غنى لك عنه طرفة عين في دينك ودنياك، فإن ربك وإلهك ونصيرك ومولاك، فإنه ربك وإلهك ونصيرك ومولاك. جعلني الله وإياكم من المقبولين بمنه وكرمه، إنه أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وأراد ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره تدميرا، اللهم اجعله للناس آية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاتنا وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر والوالدين والأهلين من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.